بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في قراءة الإمام جزاه الله خيرا أنه قرأ بسورتين. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولذلك سماهما أهل العلم بسورتي الإخلاص، بسورتي الإخلاص. فمن المواضع التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في راتبة الفجر، وأيضا في ركعتي الضحى، وأيضا في ماذا؟ في الركعتين بعد الطواف، وأيضا كان يختم بهما في الوتر. فيبدأ عليه الصلاة والسلام يومه بقراءة هاتين السورتين، ويختم كذلك بقراءة هاتين السورتين. الشاهد الذي أريد أن أتحدث عنه هو سورة الصمد، وكثير من الناس يقرأ هذه السورة، قل هو الله أحد، الله الصمد. فما معنى الصمد؟ مر معنا فيما سبق ذكر معنى الصمد. الصمد له ثلاثة معاني، من يأتينا بالمعنى الأول؟ أحسنت، هذا الصعب، أتيت بالصعب من المعاني. فالصمد هو الذي لا جوف له، هذا معنى. والمعنى الثاني؟ أحسنت، المعنى الثاني الذي تصمد إليه جميع الخلائق. المعنى الثالث؟ غيركم. الصمد لا، قبل حوائج قال، نريد غير عبد الله، ما في احد. الثالث قريب من هذا المعنى. المعنى الثالث الصمد هو الذي كمل في سؤدده، الصمد الذي كمل في صدده. من هذه المعاني، في معاني الصمد، هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا الذي يعني أردت أن أتحدث عنه، وهو حاجة العبد إلى الدعاء. إذ العبد مفتقر إلى ربه في كل الأحوال، فهو محتاج إلى عون الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حال، ولا سبيل للعبد لتحقيق أي أمر أو أي سعادة أو أي شيء إلا باللجوء إلى ربه. ولذلك جاء في بعض الآثار، من لم يسأل الله يغضب عليه. فذلك على العبد أن يكثر من السؤال والتضرع إلى الله جل وعلا. بماذا يدعو الإنسان؟ هذا الذي يعني يحتاج، ما الذي يدعو به الإنسان؟ الإنسان إذا دعا فإنه دائما يكون صاحب ذا همة عالية، يسأل الأمور العالية، يسأل الأمور العظيمة، يسأل الله جل وعلا الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، ويتعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. لا يكون غرض الإنسان من حاجة ربه أمور الدنيا. يعني من الطرف التي أذكرها لكم أيضا يعني وشاهدنا هذا وقرأناه بأعيننا في أيام الدراسة في المدينة المنورة، أحيانا كنا نجلس أمام الحجرة النبوية، فكنا نجلس في الأمام، فكان يأتي الزوار ويضعون أسئلتهم. ما هي تتعجب ما هي الأسئلة التي فيها؟ كلها أسئلة شركية والعياذ بالله. يعني إذا أتيت لهذا المكان العظيم فإنك تتوجه إلى الله جل وعلا، ويأتي يا رسول الله يعني تريد شيء متعلق بالآخر لا تجد، يا رسول الله بالعام مكتوب نجح بنتي، يا رسول الله زوج بنتي، يا رسول الله يعني وهكذا. كل الأسئلة هذه هي أسئلة تجدها في الدنيا. يعني جاء الإنسان وتكلف من مسافة بعيدة، ثم بعد ذلك جاء كله ويسأل أن يسأل ربه تبارك وتعالى، يسأل رسول الله. وماذا يسأل لو أراد أن يسأل؟ يسأل أغراض من أمور الدنيا. فالمسلم عندما يدعو الله جل وعلا لابد أن تكون همته عالية فيما يدعو به ويسأل. الإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى السنة وأن يكون من أهلها، أن يكون على الصراط المستقيم. يسأل الله سبحانه وتعالى العز للسنة ولأهلها. فلابد الإنسان يكون هكذا. المسلم لابد أن يكون همه هو الانتصار للسنة والانتصار لأهلها. وكذلك إذا سأل الله جل وعلا من أمور الآخرة فإنه يسأل الله جل الفردوس الأعلى، يتعوذ بالله من النار. فلا بد أن يكون المسلم هكذا. إذا رأى السنة أهينت فإنه ماذا؟ فإنه يعتصر قلبه. ترى السنة تهان صباح مساء، السنة تهان، ثم بعد ذلك لا يتحرك قلبك دعاء لنصرة السنة. ترى أهل السنة يقتلون ويذبحون، ثم بعد ذلك لا تهتم أصلا، لا يكون عندك اهتمام أصلا بالسنة والفرح بعزة أهلها. وهذا للأسف هذا أمر خطير جدا، أن يكون الإنسان لا يبالي بماذا؟ بعزة السنة وارتفاع شأن السنة، ثم تلجه يعني غافل عن هذه الأمور. عن فالإنسان يحرص على الدعاء. إذا سأل الله جل وعلا في الآخرة فإنه يسأل الأمور المهمة، الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، يتعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يسأل الله جل وعلا يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هذا الباب هو من أعظم الأبواب التي يوفق فيها الإنسان في حياته في الدنيا والآخرة. فاسم الله جل وعلا الصمد هو من أعظم أسمائه، وهذا الاسم يتضمن هذا المعنى العظيم، وهو أن يصمد العبد إلى ربه تبارك وتعالى بالسؤال. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى درسي. قال الشيخ ثيمين رحمه الله تعالى، قال الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الباب كما مر معنا من ضمن الأبواب التي أوردها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر صفات الله تبارك وتعالى، وعقد هذا الباب في كلام الله تعالى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، قال اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. وقد مر معنا القاعدة في ذلك. ما هي القاعدة في ذلك؟ ها، ما هي القاعدة في الإثبات؟ نعم نعم، القاعدة في الإثبات أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. وهذا المقصود منه ماذا؟ الاحتراز من ماذا؟ من التعطيل والتشبيه والتحريف، من التعطيل والتشبيه والتحريف والتكييف، نعم تبع لذلك. إذن فقال الشيخ رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. قلنا وعلى الوجه اللائق به هذا احترازا من ماذا؟ احترازا من التشبيه والتعطيل والتكييف والتمثيل. وهو سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كما سيأتي إن شاء الله بيانه في النصوص الشرعية، كيف يشاء متى شاء. ثم ذكرها هنا، قال: فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار أحده. هذه الجملة لابد أن نقف عليها. إذن فالشيخ رحمه الله تعالى يقسم صفة الكلام إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول أنها ماذا؟ أن صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار ماذا؟ ها، باعتبار جنس الكلام. فالله جل وعلا موصوف ماذا؟ موصوف بالكلام أزلا. وأما باعتبار آحاد الكلام فإنه ماذا؟ فإنه صفة فعلية، فإن الله جل وعلا تكلم ماذا؟ بالقرآن، ويكلم من شاء متى شاء. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو قصد المصنف هنا، وصفة فعل باعتبار ماذا؟ باعتبار أحاده. فإذا نظرنا إلى ذات الكلام فإنه ماذا؟ فإنه صفة ذاتية. أنت ساكت الحين، هل أنت أخرس؟ لست بأخرس، لست بأخرس. فباعتبار جنس الكلام، واضح الآن؟ فباعتبار جنس الكلام فإن هذه الصفة صفة ماذا؟ صفة ذاتية، فإن الله جل وعلا متصف بها ماذا؟ من الأزل، متصف بها من الأزل. وباعتبار آحاد الكلام يعتبر ماذا؟ صفة فعلية، فإن الله جل وعلا تكلم بالقرآن قبل أن لم يتكلم، ويكلم من شاء متى شاء. هذا الكلام الواقع فهو ماذا؟ هو صفة فعلية، فهو صفة فعلية. إذن الكلام، صفة الكلام عندما ننظر إليها، ننظر إليها من هذين الجهتين، باعتبار جنس الكلام فإن ماذا؟ فإنها صفة ذاتية، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية. هذا التقرير مهم جدا، لأنه سيأتينا أن هناك من خالف أهل السنة في هذه المسألة. وهذا المبحث في الحقيقة مبحث يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى يعني مراجعة ومذاكرة. قال هنا: وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أين الشاهد من كلمه ربه؟ وما هو وجه الاستشهاد؟ لا، أريد تدقيق أكثر. أريد تدقيق أكثر من هذا. نريد واحد يجيب أن الله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه، والإضافة هنا ماذا؟ إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. واضح الآن؟ إذن وهذا أصلا هذا هذا الاستشهاد يكون في جميع آيات ماذا؟ جميع آيات الصفات. إذن فمن الكتاب قوله تعالى لابد أن يعني هذا الحس لابد أن يكون عندك في وجوه الاستنباط من كل نص من كل نص. فاكتب على الأقل ولو مرة واحدة ثم طبق على كل الأمثلة. كل أمثلة يكون استدلال فيها قريب من هذا قريب من هذا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله جل وعلا أضاف الكلام إلى ماذا؟ إلى نفسه. وهذه الإضافة إضافة ماذا؟ إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. وتفصيل هذا تكلمنا عنه في ماذا؟ في الصفات السابقة. فصلنا ماذا؟ أن ما يضاف الله جل وعلا نوعين، إضافة أعيان وإضافة ماذا؟ وإضافة صفات. إضافة العيان مستقلة، هذه ماذا؟ هذه لا يصف بها الله تبارك وتعالى، وإنما الإضافة فيها معناها معنى التشريف، كناقة الله، واضح؟ بيت الله. هذا الآن هل بيت الله صفة لله؟ لا. لماذا ليس بصفة؟ لأن البيت ماذا؟ عين مستقلة، ولكن إضافة الصفة إلى الموصوف هذه الإضافة المعتبرة. وجه الاعتبار فيها أنه لا يمكن تصور الصفة من غير موصوف، لا يمكن أن يتصور الصفة من غير موصوف. قال وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلي متوفيك ورافعك إلي، ما هو وجه الاستشهاد؟ إذ قال الله، وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف القول إلى نفسه، فدل ذلك على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. طيب، والمثال الثالث قال وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أين الشاهد؟ ناديناه، أحسن، عندنا وجهين في الاستشهاد، وناديناه وماذا؟ قربناه نجية، وقربناه نجية. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف النداء إلى نفسه، والنداء لا يكون إلا بصوت، والنداء لا يكون إلا بصوت، فدل ذلك على إثبات الكلام لله جل وعلا. طبعا عندما تتأمل في الأمثلة التي ذكرها الشيخ هنا ذكر الاشتقاقات التي فيها ماذا؟ إثبات الكلام. فمرة أورد النص الذي يدل على إثبات ماذا؟ الكلام. وفي النص الثاني ها القول، وفي النص الثالث النداء، وأيضا ماذا؟ المناجاة، والمناداة المناجاة. إذن كل هذه التصرفات تدل على ماذا؟ ها نأتي بالمجموع أيضا، حتى المجموع هذه النصوص يدل على ماذا؟ يدل على شيء. ما هو هذا الشيء؟ ها؟ لا، أريد معنى أدق من هذا. ها؟ نعم، أحسن، بارك الله فيك. إن هذا يدل على أن الكلام كلام حقيقي، هذا يدل على أن الكلام كلام حقيقي، وذلك بماذا؟ لكثرة التصرفات. مرة أتى بلفظ الكلام، ومرة أتى بلفظ القول، مرة أتى بلفظ النداء، ومرة أتى بلفظ النجوى. إذا جاء إذا الكلام أتى إلى نص الكلام وحاول ماذا؟ وحاول مثلا أن يؤول هذا النص، سيأتي نص ماذا؟ قول، سيأتي نص النداء، سيأتي نص ماذا؟ المناجاة. فكلها تدل على ماذا؟ تدل على إثبات الكلام حقيقة لله تبارك وتعالى. ومثل هذا مر معنا في ماذا؟ في إثبات ماذا؟ إثبات صفة اليد. فإن الذي نفى صفة اليد نأتي إلى ماذا؟ إلى ذكر الأحوال التي فيها اليد، فإن اليد ماذا؟ ها وصفت ماذا؟ بالقبض، وأيضا وصفت ماذا؟ بالبسط، وأيضا وصفت ماذا؟ بالأصبع. كل هذه الاشتقاقات تدل على ماذا؟ تدل على أنها يد حقيقية، تدل على أنها يد ماذا؟ حقيقية. ولذلك الشيخ هنا نوع في الاستدلالات، نوع في الاستدلالات. ف ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ما كلم موسى في كل وقت، وإنما كلمه ماذا؟ من جانب الطور، من جانب الطور. فهذا يدل على ماذا؟ على يدل على أن الكلام راجع إلى مشيئة الله جل وعلا، متى شاء تكلم، وأن أحده محدثه، أن أحده محدثه. هذا متعلق بماذا؟ بإثبات الكلام مشيئة لله تبارك وتعالى. وفي الآية الثانية دليل على أنه ماذا؟ دليل على أنه بحرف، فإنما قول القول فيها ماذا؟ فيها حروف. وإثبات الحرف كثير جدا، النصوص مليئة جدا بإثبات الحرف. الله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين، واللسان العربي يتكون من ماذا؟ من هذه الحروف. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الآية الثالثة دليل على أنه صوت. لماذا؟ لأن النداء لا يمكن أن يكون إلا بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. بل إن الكلام لا يمكن أن يكون إلا ماذا؟ إلا بصوت. الكلام النفسي لا يسمى كلاما، وإنما يقيد ماذا؟ بهذا التقييد بأنه كلام نفسي. وأما الكلام فإنه ماذا؟ فإنه لا يمكن أن يكون إلا بحرف وصوت. ومر معنا فيما سبق ذكر الاشتقاق في الرد على فيما سيأتي الأشاعرة، ومن يستحضر هذا يعني فإنه وجه بديع جدا ولغوي في الرد على الأشاعرة فيما يأتي، الذين أثبتوا كلاما نفسيا ولم يثبتوا كلاما حقيقيا. قال ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمر أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذا أيضا وجه الاستشهاد فيه ظاهر، وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. قال هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. لماذا الشيخ قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لأن هناك من نفى أن يكون الله جل وعلا تكلم بالقرآن، وإنما هو ماذا؟ قال هو ماذا؟ معنى نفسي، معنى نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم عبر ماذا؟ عبر عنه. ويعدون الكلام هنا حكاية وإخبار عن كلام الله فيما سيأتي إن شاء الله من ذكرها من أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة. إذن وكلام قال هنا وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق. فها هنا الشيخ رحمه الله فصل في هذه المسألة في تفصيلات يعني وربما تكون يعني تحتاج إلى دقة في التأمل، لأن هذه الأقوال يعني ستلاحظون أنها ماذا؟ أن فيها يعني جنوحا إلى علم الكلام، تجدها بعيد عن أفهام الناس العادية. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وعندما تأتي إلى تفسيرهم لكلام الله جل وعلا تجد أنهم بدلا أن يسهلوا هذا صعبوا هذا كما سيأتي. قال هنا الأول قال قول الكرامية، والكرامية كما وضح الشيخ هنا هم أقرب من قال يعني أقرب الأقوال إلى قول أهل السنة والجماعة، إلا أنهم خالفوا في جزئية. قالوا قال الأول قول الكرامية وهو كقول أهل السنة. إذن قول الكرامية وهم طائفة من الطوائف هو قريب جدا من قول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. فهم يعني معنى هذا الكلام الذي استطاع أن يفهم، فهذا شيء طيب يعني، فهذا شيء طيب. فهم قالوا ماذا؟ قالوا إن كلام الله جل وعلا حادث بعد أن لم يكن، وها هنا نسبوا النقص إلى الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لم يكن متكلما في ماذا؟ في الأزل، وإنما حدث الكلام بعد ذلك، أي أنه لم يكن متصف من الأزل بصفة الكلام، وإنما حدث له الكلام بعد ذلك. وبقية أقوالهم توافق أهل السنة. وذلك يعني ماذا قالوا؟ نعيد حتى يعني يفهم الكلام. الأول قول الكرامية وهو قول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فالله جل وعلا كلام لم يكن متصفا بهذه الصفة ثم حدثت له هذه الصفة فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. الثاني قال قول الكلابية، وهم طائفة من الطوائف التي يعني تشابه قولها مع قول الأشاعرة، فالكلابية والأشعرية والماتوريدية، وهذه الطوائف الثلاث قولهم كله قريب من البعض، من بعضهم من البعض. قال الثاني قول الكلابية أنه معنى قائم بذاته لازم كلزوم الحياة والعلم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنهم قالوا أن الكلام صفة ذاتية لله جل وعلا، صفة ذاتية لله جل وعلا. معنى أنه صفة ذاتية يلزم منه ماذا؟ أن الله جل وعلا لا يتكلم متى شاء كيف شاء، بل هو كصفة الحياة صفة ذاتية، كصفة السمع صفة ذاتية. أما أنه يتكلم فلا، لا يتعلق ذلك. قال هنا الثاني قول الكلابية أنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم فلا يتعلق بالمشيئة. والحروف والأصوات حكاية عنه، خلقها الله تعالى تدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا الكلام نوضحه أكثر. قال فقول الكلابية يعدون صفة الكلام صفة ذاتية، صفة ذاتية. عندما تقول العلو صفة ذاتية لازمة لله جل وعلا، ثم لما جئت إلى الاستواء، الاستواء صفة ماذا؟ صفة فعلية. فالذي يأتي إلى الصفة الذاتية ويثبتها وينفي الصفة الفعلية، فعندما يأتي إلى العلو يقول صفة ذاتية، وعندما يأتي الاستواء ينفي ماذا؟ ينفي الاستواء. فهنا كذلك هم في ماذا؟ في صفة الكلام. قالوا الكلام صفة ذاتية لله جل وعلا لازمة له كلزوم الحياة والسمع والبصر. إذن هل كلم الله جل وعلا موسى؟ لا. هل تكلم بالقرآن؟ لا. هل يكلم عباده متى شاء كيف شاء؟ لا. لماذا؟ لأن الكلام صفة ذاتية لله جل وعلا، فنفوا ماذا؟ نفوا تعلق هذه الصفة بالمشيئة. ولذلك عندما جاءوا إلى القرآن ماذا قالوا عنه؟ قالوا حكاية عن المعنى الذي في ذات الله جل وعلا، لأنه قال الله جل وعلا لا يتكلم، فكيف سيأتينا القرآن؟ فيقول هو حكاية عن المعنى الذي في ذات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال هنا حكاية عنه. والحروف والأصوات حكاية عن ماذا؟ عن الكلام القائم بذات الله تبارك وتعالى. حكاية عنه خلق الله تعالى يتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار، وخبر واستخبار. فهم يعدون أن هذه المعاني الأربعة كلها بمعنى واحد، ولذلك سيأتي فيما سيأتي إن شاء الله عندما يتكلم عن الأشاعرة أنهم قالوا إن عبر عنه بالقرآن فهو قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو توراة أو إنجيل وهكذا. طيب نأتي إلى القول الثالث، قول الأشاعرة وهو قريب من قول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين، يعني كلاهما اتفقوا على أن القرآن ليس كلام الله جل وعلا حقيقة، هذا هو محل اتفاق فيما بينهم. ومحل الخلاف قال أحدهما في معنى الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كلها واحد، منها هو عين الآخر، هو عين الآخر. الكلام مما يتكون؟ يتكون من أمر، يتكون من نهي، يتكون من خبر، يتكون من وعد، يتكون من ماذا؟ من وعيد. واضح؟ فالكلام يتكلم يتكون من ماذا؟ من هذه الأمور. فالكلابية يقولون هذا الكلام على أربعة معان، أما الأشاعرة فقالوا هي كلها بمعنى واحد، ولذلك قالوا وليست أنواعا للكلام بل صفات له، بل صفات له. فقالوا هنا بل التوراة والإنجيل والقرآن كلها، كل واحد منهما هو عين الآخر. فالقرآن عندهم ماذا؟ هو التوراة، وهو ماذا؟ وهو الإنجيل. لماذا؟ لأن عندهم هذه المعاني كلها عندهم كأنها معنى واحد، الفرق أن القرآن بماذا؟ بالعربية، والتوراة بالعبرية، والإنجيل وهكذا. قال كل منهما هو عين الآخر، لا تختلف إلا ماذا؟ لا تختلف إلا بالعبارة، لا تختلف إلا بالعبارة. الثاني أي الفرق بين الفرق الثاني الذي هو بين الكلابية وبين الأشعرية، قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. كلا الأمرين قريب من الآخر، فالحكاية قريبة معناها من معنى ماذا؟ من معنى العبارة، ولكن الحكاية هي أن تحاكي الشيء، تحاكي الشيء، فهي أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى مماثلة الشيء، أقرب إلى مماثلة الشيء. فعندما تقول فلان يحكي قول فلان، أي ماذا؟ أي ينقل كلامه ويضاهيه. أما معنى العبارة فإنه ماذا؟ أوسع، فإنهما أوسع. إذن كلاهما اتفقوا على أن القرآن ليس كلام الله جل وعلا، وإنما الكلام فيه كلام نفسي، كلام نفسي. عندما تسمع كلام النفسي لابد أن تفهم مصطلح مهم، ما هو هذا المصطلح؟ نبهت عليه، أن الكلام عندهم صفة ذاتية، صفة ذاتية كالحياة وكالعلم. فالله جل لم يتكلم، لم يتكلم، فلا يثبتون الكلام لا جواب، إنما يجعلون هذا الكلام كلاما ماذا؟ نفسيا. ولذلك فيما مر معنا أنه لا تغتر بإثبات هؤلاء القوم للصفات، فإن إثباتهم لا يوافق إثبات أهل السنة والجماعة، لا يوافق إثبات أهل السنة والجماعة. لذلك ما من مسألة حتى فيما أثبتوه إلا وتجد فيها خللا، تجد فيها خللا. إذن هم اتفقوا على أنهم أثبتوا الكلام لا يجل، ولكنه كلام ماذا؟ كلام نفسي، أي اعتبروا الكلام صفة ذاتية ملازمة لله جل وعلا، ولم يثبتوا أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء. إذن لما جاءوا للقرآن، ما هو القرآن إذن عندهم؟ وماذا؟ هو حكاية عن ماذا؟ عن المعنى الذي في نفس الله تبارك وتعالى. أو قالت الأشعرية هو عبارة. ومعنى الحكاية أدق. معنى الحكاية ماذا؟ أدق. يعني وكلاهما بنفس المعنى، إلا أن الحكاية معناها أن تحكي قول الشيء مثلا بمثل، وأما العبارة فإن معناها أوسع من معنى الحكاية. الرابع قول السالمية أنه صفة قائمة بذاته. هنا يشبه قولهم قول ماذا؟ قول أشاعرة ومن سبقه. لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بالمشيئة. لاحظ، فلا يتعلق بالمشيئة. وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن الآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة.
يعني معنى كلامهم هذا ماذا؟
من يختصر للقول؟ معنى كلامهم هذا أن كأن القرآن كله ماذا؟ كله كلمة واحدة. كله ماذا؟ كله كلمة واحدة. فليس حرف يسبق حرفا، ليس حرف يسبق حرفا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من قرأ حرفا من كتاب فله بكل حرف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهم يجعلون القرآن كله ماذا؟ كأنه كلمة واحدة. ذلك هنا قال وهو حروف وصوت متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل منها حرف مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. الخامس قول الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق والعياذ بالله من المخلوقات وليس من صفات الله تعالى. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. وذلك السلف أجمعوا قاطبة على أنه ماذا؟ على أنهم ينصون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. والنصوص كثيرة جدا. الشيخ هنا اقتصر فيما ذكره من الأدلة، ذكر ماذا؟ ذكر فقط النصوص من الكتاب والسنة. وأما النصوص فهي كثيرة جدا حتى من الآثار. فإن أبو بكر رضي الله عنه خاطر المشركين في ماذا؟ في غلبة الروم، فنزل قول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم، فقالوا هذا قولك؟ فقال هذا ليس قولي وليس بقول صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل، ولكنه كلام الله عز وجل. وإثبات الكلام لله جل وعلا هو إثبات صفة كمال لله تبارك وتعالى. فإن ضد الكلام ماذا؟ هو ماذا؟ هو الخرس. هو ماذا؟ هو الخرس، أي وهو الأخرس الذي لا يتكلم. وموسى عليه السلام عاب هارون عليه السلام وموسى عاب على ماذا؟ على من عبد العجل. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وقال الله جل وعلا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. وإبراهيم عليه السلام عندما كسر الأصنام ماذا حاججهم؟ بشيء واحد، حاججهم بالكلام. ماذا قال لهم؟ ها ماذا قال لهم؟ هذا فاسألوه من كان ينطقون، أنتم تعبدون هذه الآلة اسألوه إذا كان عندهم جواب. فإبراهيم عليه السلام أشار إلى بطلان هذه الآلهة بس فقط بإثبات ماذا؟ بإثبات أنها لا تتكلم. وهذا دليل على أنها لا تستحق ماذا؟ لا تستحق العبادة من دون الله تبارك وتعالى.
ولذلك هذا القول قول الجهمية صرح ما يزيد عن 1000 في 1000 من أهل العلم على أنه ماذا؟ على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال السادس قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو قال أنه فيض من العقل الفعال عن النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها. ففيما مر معنا مما تحدثنا أن الفلاسفة أصلا ماذا؟ لا يثبتون أصلا إلها ولا معبودا، ولكن ماذا؟ ولكن قالوا هي عبارة عن معاني أتى بها هؤلاء البشر واستطاعوا أن يثروا بها على الناس، فليس هناك لا إله ولا معبود ولا أي شيء، وإنما عندهم فيض فاضل من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، يعني بحسب تأثير هذا الشخص، فيجب لهم تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الأذان. قولهم تعطيل للصفات وتكذيب للنصوص وجحد ومعارضة لهذا الدين. آخر هذه الأقوال وهو من أقبح الأقوال قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليه نثره ونظامه. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. نعم. قال هنا بعد ذلك فصل في أن القرآن كلام الله. طيب الآن فيما سبق من لم يستطع أن يفهم شيئا من ما سبق فافهم الفكرة، أولا افهم معتقد أهل السنة والجماعة حتى تستطيع أن تفهم بقية المسائل. للذين ما حضروا معنا في الدروس السابقة في أصول العقائد الدينية وفي العقيدة الوسطية، أولا افهم مذهب أهل السنة والجماعة من أن الله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، وأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء، وأن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام أزلا فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وأيضا يتكلم ربنا تبارك وتعالى متى شاء كيف شاء، وبهذا الاعتبار تكون صفة ماذا؟ صفة فعلية. الآن كل الأقوال التي ستأتي لابد أنها تخالف شيئا وجزئية من هذه الجزئيات، فستجد قوم قالوا بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا، ولكنهم جعلوا الكلام صفة لازمة لله تعالى. إذا قلنا صفة ذاتية لله لازمة لله تبارك وتعالى، إذن ما هي المحصلة؟ هل سيثبتون أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء؟ لا، لأنهم قالوا أنه صفة ذاتية لازمة لله جل وعلا، لا يمكن أن تنفك عن الله تبارك وتعالى، فهي لازمة له كلزوم الحياة والسمع والبصر، فلا يمكن أن تنفك هذه الصفة عن الله جل وعلا، وهذا أداهم إلى أن ينفوا ماذا؟ ينفوا أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء. إذن لما جاءوا إلى القرآن، إذا قالوا بأن الله جل وعلا قالوا بأن القرآن قالوا بأن الكلام صفة ذاتية لله جل وعلا، فكيف سيكون موقفهم أمام القرآن؟ هل سيقول الله جل وعلا تكلم بالقرآن؟ لا يستطيع أن يقولوا هذا، لأنهم ألزموا أنفسهم بماذا؟ بهذا اللازم بأن الكلام صفة ذاتية لا يمكن أن تنفك عن الله. إذن لما جاء القرآن ماذا قالوا عنه؟ ها؟ قالوا هو حكاية عن ماذا؟ عن المعنى في ذات الله، أو بعضهم قال ماذا؟ هو عبارة عن المعنى الذي في ذات الله. وذلك هناك لفظة
يعني يستعملها البعض ممن يعني يحدث ويعظ الناس، يقولون مثلا وهذا ماذا قال الله جل وعلا حكاية عن ماذا؟ حكاية عن قول موسى وحكاية. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، ائتي بالنص مباشرة، قل مثلا وقال موسى كذا كذا كذا، وقال موسى أو قال الله جل وعلا وقال كذا، فأثبت، أنسب الكلام إلى الله جل وعلا، أو أنسب الكلام إلى من قاله، والله جل وعلا هو الذي تكلم بالقرآن. إذن فعندما ستأتي إلى موقفه من القرآن ستجد ماذا؟ ستجد أنهم سيقعون في مشكلة، لأنهم قالوا الكلام صفة ذاتية ولازم الله، لا يمكن تفك عن الله، فلما سيأتون إلى القرآن ماذا سيقولون؟ هل الله جل وعلا تكلم بالقرآن؟ لا. إذن كيف سيكون موقفهم؟ سيقول هو عبارة عن ماذا؟ المعنى في ذات الله. إذن مؤدى قولهم في ذلك إلى أنه ماذا؟ إلى أن القرآن مخلوق، إلى أن القرآن مخلوق، وهذا في الحقيقة يلزمهم ولا بد، يلزمهم ولا بد. طيب، ولذلك عقد المصنف هنا فصل في أن القرآن كلام الله. نقف عند هذا، شوف الساعة كم، لأن هذا المبحث أيضا طويل، سيكون في القرآن كلام الله تعالى وفي اللفظ والملفوظ. طيب، فالآن فيما أخذناه اليوم إن شاء الله ننصح الأخوة بالمطالعة والمدارسة والمراجعة، وأولا أن تفهم معتقد أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك إذا فهمت هذا المعتقد حق الفهم، عند ذلك ستأتي، عندما ستأتي إلى أقوال مخالفين فستجد أنهم سيضطربون تبعا لماذا؟ تبعا لقولهم، تبعا لقولهم. فقلنا أنهم عندما أثبتوا الكلام صفة ذاتية لله جرهم ذلك إلى أنهم ماذا؟ إلى أنهم ينفوا الحرف وينفوا الصوت وينفوا ماذا أيضا؟ وينفوا أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا، وذلك أتوا فقالوا هو عبارة عن ما في ذات الله تبارك وتعالى. فهم يقولون القرآن كلام الله ظاهرا، ولكن في الحقيقة عندما تسألهم هل الله جل وعلا تكلم به ماذا سيكون الجواب؟ سيقول لا، إنما هو حكاية عن ماذا؟ عن المعنى الذي في ذات الله تعالى، أو عبارة عن المعنى الذي في ذات الله جل وعلا. فلذلك ارجع وقرأ هذا المبحث إن شاء الله، وسيتضح لك الأمر أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا القدر من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.